إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا درس من دروس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. والمتن الذي نتدارسه بين أيدينا هو شرح لألفية خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد، وهي ألفية جامعة، وقد ديلها ناظمها رحمه الله بذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم عند غزوة بني قريظة، وهي الغزوة التي تلت غزوة الأحزاب، ووقفت بكم عند ذكر الأدلة. دليل الخامس في تحصن يهود بني قريظة بحصن لهم، ومحاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، ودليل ذلك أو من أبرز الأدلة في هذا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقم بن وقاص قال: أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو، أي أتتبع، أقفو آثار الناس. والحديث مطول وفيه: فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته، لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة وجهه جبريل عليه السلام. كان دحية الكلب تشبه لحيته وسنة وجهه أو وسنة وجهه جبريل. وكان جبريل كما مر بنا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلب، وكان دحية حسن الوجه. قال: فقالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاصرهم 25 ليلة. وهذا الحديث صحيح في مدة محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني قريظة. كم يوما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 ليلة. دليل نزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالهم صلى الله عليه وآله وسلم على حكم سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، ولعل ذلك لأنه كان حليفا لهم. قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، حبان ابن العرقة رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد، في مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ جبريل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. يقول جبريل: والله ما وضعته، أخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفسر: أخرج إلى أين؟ فأين؟ فأشار جبريل إلى بني قريظة، وكان حصنهم الأكبر وحصونهم موجودة في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلوا على حكمه. نزل يهود بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم إلى سعد بن معاذ. فماذا حكم أو بماذا حكم سعد؟ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم وأن تقسم أموالهم. فإن قال قائل: أوليس هذا الحكم في ظاهره نوع من القوة أو الشدة؟ فيقال: ما الذي صنعه يهود بني قريظة؟ غدروا، نقضوا العهد فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك استجابة لحيي بن أخطب النضري، تمالؤوا مع يهود خيبر وحرضوا المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. فأي عهد وأي رحمة تبقى؟ حكم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذرياتهم وأن تغنم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجوه. اللهم فإني أظنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، فإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يعني جرحه، وكان جريحا كما تقدم أنه وضع في خيمة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتعاهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فافجرها، يعني جرحه، واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم أي دم سعد بن معاذ انفجر جرحه وسال دمه حتى رآه الناس يسيل على أرض مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يقولون يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري في صحيحه. رابعا أهم الدروس وأبرزها من غزوة بني قريظة. الدرس الأول نقض يهود بني قريظة. بين يهود بني قريظة وبين رسول الله عهد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقفوا بجانب المسلمين إذا غزوا من قبل أعدائهم ويقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعداءهم. نقض يهود بني قريظة العهود الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن نقض العهود من صفات اليهود كما ذكر ذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بقوله في شأنهم وفي صفاتهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فانظر إلى بعض العهود التي نقضوها وأخلوا بها وغدروا بالمسلمين فيها بل قبل المسلمين وقبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عاهدهم الله على أن يعملوا بالتوراة فنقضوا العهد ولم يعملوا بما أنزل من التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. وعاهدوا الله على أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث وهم يعرفونه كما أخبر الله عنهم كما يعرفون أبناءهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهنا عقدوا عهدا فيما بينهم وبين رسول الله فإذا بهم ينقضوه ويعينون يهود خيبر والمشركين من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحلك المواقف إحراجا. إذ كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من المراد من فوقكم؟ الأحزاب. ومن أسفل منكم يهود بني قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الفائدة الثانية لولا أن الله تبارك وتعالى حفظ نبيه وحفظ المؤمنين لكانت غدرة يهود بني قريظة ولكانت بطشتهم عظيمة عظيمة كما ذكرت في هذه الآية الكريمة. وهذه الآية شرحها البغوي رحمه الله تعالى بنحو ما سمعتم. جاءوكم من فوق، قال جاءوكم من فوقكم يعني الأحزاب أحاطوا بالمدينة من الجهة الغربية الشمالية. ومن أسفل منكم قال يعني يهود بني قريظة. الفائدة الثالثة أن العاقبة للمتقين وأن دائرة السوء على الكافرين. فماذا جنى يهود بني قريظة من النقض والغدر والخيانة؟ ما الذي جنوه؟ قتل رجالهم وسبي نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم واستولى المسلمون على ديارهم. وصدق الله العظيم حين وصف هذا المشهد فقال تبارك وتعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إيش المراد بالأرض التي لم يطأها المسلمون؟ قال بعض المفسرين خيبر، وقال بعضهم مكة، وقال آخرون فارس والروم، ورجح بعض المفسرين كالبغوي أنه لا تعارض، ولعل هذه الأرض التي وعد الله المؤمنين أن يجعلها لهم وأن ينتزعها من أرض الكفار هي هذه المذكورة، وهي في قول الله تبارك وتعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وفيه عظة، فليس الأمر متعلقا باليهود ويهود بني قريظة، بل إن مما يخشاه المؤمن على نفسه وعلى إخوانه المسلمين إن نقض العهد وغدر وأخلف الوعد أن يبدل الله عز وجل أمنه خوفا وسكينته وسكناه وطمأنينته فزعا ورعبا، وحياته الناعمة الطرية قد يبدلها الله بكفرانه للنعم وبإيقاعه لنفسه في المعاصي والفجور، قد يبدل الله عز وجل ذلك كله إلى دمار وهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أرجو ألا تجرب، أرجو ألا يقول الإنسان ويغريه الشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. جرب، أنت في نعمة وأنت ذاكر وأنت تالي للقرآن وأنت مصلي، جرب الطريق الآخر لعلك تتلذذ بالحياة أعظم من تلذذك بها. ما عرض الشيطان لأبيكم في الجنة فقال له: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ النتيجة والعاقبة انكشفت سوآتهما وأهبطا وأخرجا من الجنة. هل يريد الإنسان أن يجرب؟ لا تجرب، فقد تكون العاقبة وخيمة والأعمال بالخواتيم. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة في أمورنا كلها، إنك على كل شيء قدير. رابعا، سرعة نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الملائكة، نزول للملائكة حقيقي. إن وجدت عند بعض كتاب السير والمغازي من المعاصرين يقولون عن مشاركة الملائكة ببدر ومشاركة الملائكة في غزوة بني قريظة، نزلت الرحمات وظهرت التجليات وربط الله عز وجل على قلوب المؤمنين ولم تنزل الملائكة، فاعلم أن هذا رجل مستدرج وأن كلامه مرجوح بل باطل. فنزول الملائكة يوم بدر وها هنا في بني قريظة نزولا حقيقيا. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سرعة نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاستئصال اليهود الغدر فيه فائدة، أن الخيانة وأن الغدر ينبغي التعجيل بالغدرة والخونة، ينبغي التعجيل بفضحهم والقيام بالحق الشرعي الواجب فيهم، ولا ينبغي أن يتهاون مع الغدر الخونة، لأنهم إذا غدروا بك في أحلك مواقفك وأصعب أوقاتك فوالله إنهم سيغدرون بك فيما سوى ذلك من المواضع فتندم ولا تساعة مندم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن غدر به يهود بني قريظة لكن الله عز وجل كان معه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلبه متعلق بربه، ووحي الله ينزل عليه ومؤيد بجبريل وملائكة الله والناس في أي عصر وفي أي مصر قد يتخلى عنهم لأنهم ما نصروا دين الله. ومن هنا تكمن الخطورة، ويكل الله الناس إلى أنفسهم، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه غلب وهزم وذل وضعف وافتقر، لأن الله إيش يقول؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلننصر الله، ولننصر كتاب الله، ولننصر رسول الله، ولننتصر لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، ولنحيي دينه، ولنحكمه في أنفسنا وفي أهلينا وذوينا وذرارينا، والله إن الله لينصرنا على عدونا داخل أنفسنا وخارج دائرتنا من الأعداء الخارجيين، من الحساد ومن الحقدة ومن الحسدة ومن السحرة ومن الزنادقة والملحدين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الانتصار في قرارة أنفسنا وفي أعماق قلوبنا وفي جميع جوارحنا، أن ينصرنا على عدوه وعدونا. خامسا، إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطائفتي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. جبريل، لاحظ لي الآن التدرج. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى من غزوة الأحزاب، انتهينا، رجع إلى المدينة، دخل بيته، وضع سلاحه، اغتسل وتبخر، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: وضعتم أسلحتكم يا محمد؟ ألا إن ملائكة الله لم تضع أسلحتها، فورا اخرج. عجيب، يعني رب قائل يقول ما ترك رسول الله يطمئن، لأن أولئك ما يطمئنون. الخائن والغادر إن سكت عنه تمادى في غدرته وتمادى في خيانته، لذلك لابد أن ينتصر. اللهم إلا أن يغلب الإنسان على أمره ولا يتمكن من الانتصار على ظالمه الغادر الخائن، عند ذلك يكل أمره إلى الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وربك يمهل الظالم ولا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا من الظلم. رسول الله المرحلة التي بعدها لبس السلاح ولأمة الحرب وخرج على أصحابه يعجلهم لغزو بني قريظة، ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والوقت قد دنا من وقت صلاة العصر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الفهوم، انتبه انتبه، هذه فائدة للصالحين ولطلاب العلم. في نصوص الوحيين المحتملة التي قرنت بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الإقرار السكوت، ما في داعي أن نثير حربا شعواء لا هوادة فيها، فتتمزق المودة من قلوبنا وتتقطع صفوفنا ويحصل التحزب والتعصب بيننا، لا داعي. في نصوص من الوحيين محتملة، لا سيما إذا قرنت بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار سنة. إيش معنى إقرار؟ كسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور أو أقوال قيلت أو فعلت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضربت جاريتان صغيرتان في يوم عيد على الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقرهما جاريتان صغيرتان. هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لنا أن نجذب هذه الأقوال أو الأفعال إلى الحرام بالقوة القهرية، فإذا لم ينصع من حولنا قلنا هؤلاء أقرب إلى الفجور، نقول له أنت أقرب إلى التنطع. إن كان هؤلاء في نصوص محتملة لا سيما ما قرن منها بالإقرار والسكوت، إذا كانوا كما تزعم أقرب إلى الفجور ولا يسلم بهذا، نقول وهو أقرب إلى التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهمين، أحد الفهمين قالت طائفة منهم: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا الاستعجال للخروج ومقاتلة بني قريظة، وعلى هذا نصلي بسم الله، الله أكبر، صلوا العصر. الآخرون قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد الاستعجال ويريد تأخير صلاة العصر، فلن نصلي صلاة العصر إلا عند حصون بني قريظة، وما صلوا إلا هناك. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقر الطائفتين، ولم يثرب ولم يعاتب على إحدى الطائفتين. فكل النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قرنت بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفهوم فهمت بين يديه، لا عتب ولا تثريب، لا عتب ولا تثريب. لأن بعض الناس يتشدد، إذا قلت له نجمع قال: كيف؟ نحن في الحضر نحرص على الصلاة في أوقاتها، والآن تقول نؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أنى لنا هذا؟ يا أخي لا تتشدد، وإلا تصل من التشدد إلى التنطع، ومن التنطع إلى الهلاك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي الموطأ: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني القصر والفطر في السفر، فلا يحل لأحد أن يتشدد يقول أنتم صلوا الأربعة الرباعية ركعتين، أما أنا فعندي هاجس في قرارة نفسي بأن أبقي الأربعة أربعا حضرا وسفرا. نقول له خالفت الرخصة، وبالتالي أخذت بالمرجوح للراجح، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأنما هذا سبيله من نصوص القرآن والسنة، من المحتمل ينبغي ألا يشدد الإنسان فيه ما دام لم يظهر فيه وجه رجحان على الرأي الآخر. طبعا هذا فهم غلط. كيف فهم هذا؟ هذه القاعدة كيف فهمت عند بعض الناس؟ تأتي يأتون لحكم شرعي فيه قولان للعلماء، أحدهما قال حلال والآخر قال حرام، والتحريم هو الراجح. يأتي بعض الناس هداهم الله فيقولون مه فيه أكثر من قول، نقول نعم فيه عشرة أقوال. قالوا الحمد لله رب العالمين، أرحتم أكبادنا وسكنتم قلوبنا، ما دام فيه أقوال. يا أخي ليس كل قول راجح، ليس كل قول قيل في المسألة يكون مقدما على القول الراجح بالأدلة الراجحة. أدلة من كتاب الله على مراد الله، وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مثل هذا ينبغي، يعني مثلا لو قدم لأحدنا طعام ضيفه أقوام، فقدم له طعام ليس من أرض بلده ولم يتعود عليه، إيش التشدد في مثل هذه الصورة؟ أن يكرهه الإنسان على نفسه ويكرهه على الآكلين له، ويظل أثناء أكل القوم يعيرهم، أنتم تأكلون هذه الأكلة يا أخي حرام ولا حلال؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حلال أم حرام؟ حلال مباح، لا تعاتب لا تثرب. إذن إيش أصنع؟ افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجنبه وقال لا أشتهيه ليس من أرض قومي، لا أشتهيه ليس من أرض قومي. أما تكره وتجرم وتحرم وهذه هي المسائل لا منتهى لها، فانتبه لهذا. ولعل قضية التصوير أدل دليل على هذا، لعل قضية التصوير أدل دليل على هذا، لأن بعض الناس في التصوير ليس له إلا قول واحد، وهو التحريم مطلقا، وإيراد جميع الأحاديث الواردة في التصوير بأنها وأن أهلها خاضعون للعن. لعن الله لعن الله، وإذا مر على أقوام قال ملعونين. يا لطيف يا لطيف. وقبل أسبوع أو أسبوعين أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وأظنه إن لم تخني الذاكرة، سئل عن التصوير فأفتى بأنه ثلاثة أقسام، وهو الذي كنت أقول لكم به مرارا، أقول به مرارا. وعندما سمعت واحد من أعضاء هيئة كبار العلماء يفصل هذا التفصيل ازددت قوة وتشبثا بهذه الفتوى. قال ثلاثة أقسام، حتى لا يفسق بعضنا بعضا يا أخوانا، وأنتم رأيتم في السنين التي خلت بعض الإخوة ها هنا، يعني سبحان الله ما بقي إلا يقوم يتضاربوا باليد، والله ما بقي إلا أن يقوم، حتى بعضهم هجر المجلس من أجل هذا، قال هذا فيه
تسامح وتساهل ويحلل ما حرم الله. يقول الشيخ: التصوير ثلاثة أقسام كما ذكرت لكم من قبل: تصنيم وتجسيم ورسم ونحت وحفر ونقش وتطريز. قال: حرام، فيه مضاهاة بخلق الله. قال: تصوير ثابت كالكاميرات، تصوير ثابت كالكاميرات. يقول: ما في مضاهاة لخلق الله، بل هذه الصورة هي الصورة، مثلها كمثل من ينظر في صورته في صفحة الماء. ما في واحد يقول: سبحان الله هذه صورتي على صفحة الماء. يجي واحد يقول: يا شيخ روح كده، لعن الله المصورين. قال: والقسم الثالث المتحركة في الجوالات والفيديوهات. قال: وأنا أنقل نحو قوله، قال: هذا أيسر من الصور الثوابت. زد على هذا أمور كثيرة متعلقة بالمصالح المرسلة، أما قضية تصوير نساء ومحرمات هذه بلا ريب أنها محرمة قطعا ويقينا. سادسا، في محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني قريظة 25 ليلة، دليل على أن الحصار سواء كان حصارا عسكريا بجيش أو حصارا اقتصاديا أو حصارا معنويا فهو سلاح فاعل في الإضرار بالأعداء. الإضرار بالأعداء انزل قليلا، التربية لبعض من نتوخى أن يتربى على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الولد: صلي يا ولدي، ما يصلي. صلي يا بني، ما يصلي ولا يسمع ولا يستمع إليك. اقطع عنه المكافأة، اقطع عنه المكافأة، سيضطر إلى أن يصلي. وإذا صلى لعل وعسى بعد صلاتين أو ثلاثا أو أربعا أن تشرق شمس الهداية في قلبه وأن يتسلل نورها إلى فؤاده وأن يرده الله عز وجل إليه، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالحصار سلاح فاعل للأعداء بل وللأصدقاء، لا سيما ما يتعلق بالمحاصرة المالية والمعنوية. ترى أبناءك يتفلتون من بين يديك، ترى كيف تربيهم؟ إجازاتهم النصفية، ونحن على أبواب إجازات النصفية قرابة الأسبوعين، والإجازات الصيفية أين يقضونها؟ قال: ما يقضونها في ربوع بلدانهم. أين يقضونها؟ أين يعيشون؟ قال: عودتهم على العيش في الأرياف والشلالات والمصايف الأوروبية عند أقوام لا يدينون بدين الحق الإسلام. إذا لا تتعجب إذا كانوا خواجات صغار في رقصهم، في موسيقاهم، في عدم حرصهم على أداء الفرائض والواجبات وتطبيق السنة، لا تلومهم، لأنك قد عودتهم على انحراف في التربية. لوم نفسك أنت، لوم نفسك، لا تلومهم. طيب إيش أفعل؟ اتبع أسلوب الحصار، حصار معنوي. معليش يا أبتاه، أنا الشاب هذا عمره 20 سنة، ائذن لي، اعطيني كما كنت تعطيني قبل 2-3 سنين تذاكر مجانية وشيكات مفتوحة على بياض، اعطيني. قال: لا، الآن تغير الحال، أراك ما لست محافظا على صلاة، لست محافظا على حديث مع غير المحارم، جوالك قد امتلأ أرقام فتيات، بعض الجيران يشتكي ويتوجع من سلوك غير حميد ولا رشيد، في التجسس، في التحسس، في التلمس، في التتبع، في المغازلة. والله ما أعطيك شيء الصيف هذا حتى تستقيم على طاعة الله. إيش البديل؟ خذه إلى مكة، استأجر سكن بمكة، ويلا 5 فرائض في الحرم المكي، وأنت بين يدي الله قريبا من الكعبة، قل يا ربي يا خالقي يا مولاي يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك، بين إصبعين من أصابعك، جئت بهذا الولد إليك وفي بيتك، اللهم لا تخرجه من المسجد الحرام إلا بهداية ونور تملأ به قلبه وفؤاده، اللهم أبعده عن الضلالة وأبعده عن الظلام، ونور قلبه، اجعل في قلبه، في سمعه، في بصره نورا، والله لن يخيب الله رجاءك. تبعت معه إيش؟ سياسة حصار معنوي. سابعا وأخيرا، وفي حكم سعد حين أوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم في يهود بني قريظة، حكم سعد بأن يقتل رجالهم، وأن تسبى نساؤهم وأبناؤهم، وأن تغنم أموالهم. هذا إيش يدل؟ يدل على إيش؟ يدل على ماذا؟ يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. ولذلك في إحدى الروايات قال سعد وهو يحدث نفسه برفع صوته: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ما في مشكلة، عشت وأنت متهاون مع زوجتك وأبنائك وبناتك في الصلاة حتى خرج من بيتك من لا يصلي ومن لا يعرف الله، الآن عفى الله عما سلف. إن الله يحب التوابين، تب إلى الله، ارجع مرة أخرى، صلي يا ولد، صلي يا ولد، صلي، قربت الامتحانات، استعينوا بالصبر والصلاة، ما في أحد يجلس في بيتي غير مصلي، من تركها فقد كفر، الكافر مرتد عن الدين، ما في أحد لا يصلي، صلي، صليت صليت صليت. قد يبذل أحدنا، شوف هذه صورة مستثناة حتى لا ييأس بعض المصلحين والصالحين منا، أسأل الله أن يبلغنا الصلاح، فأمرنا كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. بلى، نصيحة، تربية، مدارس تحفظ قرآن، قرآن ليل نهار، لكن خرج من بيته أولاد متمردون على شرع الله، فجرة، فسقة، عصاة، خلاص، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد ربيت، اللهم إني قد نصحت، اللهم اشهد، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن ما في نصيحة، ما في تربية، ما في سلوك سوي، ما في قدوة ولا أسوة، ثم بعد ذلك تخرج من البيت ضالون مضلون. لا تلومن إلا نفسك. وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكمه، وبين له أنه حكم الله من فوق 7 سماوات، أنه حكم الله في أولئك اليهود الغدر من فوق 7 سماوات. ثامنا وأخيرا، استجابة الله لدعاء سعد بن معاذ حين قال: اللهم إن أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقني لها، وإلا فاقبضني إليك. فانفجر جرحه، يدل على ماذا؟ ومات شهيدا. يدل على ماذا؟ أن سعد بن معاذ من مجابي الدعاء ومن أولياء الله المقربين. من هم أولياء الله؟ ما هم السحرة، انتبه لهذا يا أخي الحبيب، صحح عقيدتك وقوي إيمانك. الأولياء ما هم السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذون ولا الدجاجلة، بل لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء ولا يلتزم بشرع الله فاعلم أنه من أولياء الشيطان، لأن الله عز وجل قد قال في أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فلا تسجد ولا تركع لمن يدعي الولاية وهو ساحر عراف كاهن مشعوذ، أو يصلي فرض ويترك فرائض ويدعى أن له فيوض فيوض وكرامات، والناس يلتفون حوله صاحب الفيوض والكرامات. يا شيخ، ايش صاحب الفيوض؟ هذا صاحب الشياطين، صاحب العفاريت، نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل إلى غزوة الحديبية أو الحديبية، لك أن تتلفظ بالكلمة على وجهين. وبيعة الرضوان، هذه من الأمور الضرورية ومن الأمور التعليمية ومن الأمور التي لا بد منها. لذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، صار التصوير له ميادين تربوية وميادين دعوية وميادين تربوية وسلوكية، لا سيما فيما يتعلق بالقسمين. لكن احذر التصنيم والتمثيل والتجسيم والتطريز. ونناشد أعضاء هيئة التدريس في بعض الجهات الذين يرغمون أبناءنا ذكورا وإناثا في بعض مجالات الرسوم، يرغمونهم على تصنيم أو تجسيم أو تطريز أو رسم بالريشة أو بالفحم، يرغمونهم إرغاما على رسم الوجوه. أقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، ولا توقعوا أبناءنا وبناتنا في حرج، فإن هذا من القسم الأول وهو القسم المحرم، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المصورين. وقال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب، إن قال قائل: إن كان من النوع الثاني جائزا والثالث جائزا، إذا نملأ الجدران والحيطان بالمصورات، مصورات صور الكاميرات وصور الفيديوهات. لا وألف لا، لا وألف لا. يبقى النص على ظاهره مما يخشى أن يكون من الأسباب الطاردة للملائكة من البيوت والمدارس والجامعات: امتلاء جدرانها وحيطانها وملابس أطفالها وشبابها بهذه المصورات، مع القول بهذا التفصيل: ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله أعلى وأعلم. الآن غزوة الحديبية وبيعة الرضوان سينظمها الناظم في 55 بيتا، فإلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: لما رأى القريش ألا يغلبوا على النبي سئموا وانشعبوا.
أرجو لمن يتابعنا أن يضبط، لأن الأقسام كما ذكرت أربع: ضبط فشرح دمجي تحليلي، فذكر أدلة مع بيان الثابت من غير الثابت منها، ثم الختم بإيش؟ بالعظات والعبر والدروس. الآن نحن في المرحلة الأولى. أولا الضبط. نعم.
واستضعفت قبائل عديدة وانقلبوا بالذل كالقعيدة.
أنا استظهرت واستضعفت قبائل عديدة وانقلبوا بالذل كالقعيدة. نعم.
فلم تكن في سادس الأعوام من غارة تسطر بالأقلام.
نعم.
شيخنا هنا إشكال في هذا البيت.
فلم تكن في سادس الأعوام من غارة يعني ذات أهمية تسطر بالأقلام وتدون على أنها من المغازي الشهيرة أو السرايا والبعوث الشهيرة. نعم، لكن من يضرم نيران الفتن في قومه من بعض أفراد البطن كما مر. كلمة البطن جمع بطن. نعم،
قال رحمه الله: كان النبي يرسل السرايا إليه محرزا عن الرزايا. هذا وعهد المصطفى بالوطن قد كاد ينسه بطول الزمن. هذا وعهد المصطفى بالوطن قد كاد ينسه بطول الزمن. وقلبه كان يحن أن يرى مآثر الآباء في أم القرى. فمرة أبصر في المنام كأنه في المسجد الحرام. وقد أتاه بالصحاب الكرما وطاف بيت ربه المعظما. فقال للأصحاب إنه عزم على الرحيل عاجلا إلى الحرم، وأنه يريد أن يعتمر بكعبة الله إذا ما قدرا.
وأنه يريد أن يعتمر بكعبة الله إذا ما قدر. بكعبة الله إذا ما قدر، وإلا فكل شيء بقضاء وقدر. نعم،
وأنه يريد أن يعتمر بكعبة الله إذا ما قدر. فصار مع أصحابه من يثرب 1500 بالحسب.
بالحسب أو بالحسب يعني بحساب دقيق، الذين خرجوا في غزوة الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم 1500. نعم،
وليس من أسلحة الجنود فيهم سوى السيوف في الغمود. حتى أتى عسفان فهو علما أن القريش يمنعون الحرم. وأرسلوا
حتى أتى عسفان فهو علما صلى الله عليه وآله وسلم سمع تنامى إلى علمه حتى أتى عسفان فهو علم. نعم،
وأرسلوا للصد عنه خالدا في 200 من رجال راصدا. فحاد عن طريقه السداد طها إلى منعرج البوادي حتى انتهى إلى ذرى الحديبية
إلى ذرى الحديبية. نعم،
حتى انتهى إلى ذرى الحديبية وخيم النبي تلك المحمية. فخالد مع الجيوش قد رجع ظنا بأن المصطفى قد امتنع. فأرسلوا من يسأل النبي ما ذاك الذي بسيره قد عزما. أجابه بأنه لم يقصدي به سوى زيارة للمسجد بل ما أجاز سيد الأنام دخوله في المسجد الحرام. أرسل طه بعده عثمانا ما بعض صحب يرتجي الأمانا. لعله يأتي ببشر إنهم كانوا أولى القربى له لكنهم.
نعم،
لم يربأوا في الإذن بالقرابة بل حبسوا عثمان والصحابة. وشاع بين الناس عثمان قتل فالمصطفى قال إذا لنرحل.
لاحظ الآن صحح: وشاع بين الناس عثمان قتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيمر بنا إن شاء الله في الشرح الدمجي والتحليل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمفاوضة أهل مكة. نحن ما جئنا للقتال، جئنا للعمرة، ائذنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول، ولكنهم رفضوا. قال الناظم: وشاع بين الناس عثمان قتل، مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصطفى قال إذا لا نرتحل. نعم،
وشاع بين الناس عثمان قتل فالمصطفى قال إذا لنرتحل. منها هنا وإننا نناجز إياهم الحرب ولا نعاجز.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أشيع بأن عثمان قد قتله أهل مكة، قال الآن تعين القتال، الآن تعين القتال، مع أن أسلحتهم ما هي؟ ليسوا بمدججين بالسلاح، لكن سلاحهم الإيمان في قلوبهم، وما معهم إلا سيوف في القرب في أغمادها. ومع هذا لما تنام إلى سمعه ولم يكن الخبر صوابا أن عثمان قتل، قال الآن تعين الغزو وتعين القتال والجهاد. وهذا يدل على أن المؤمن إيمانه في قلبه، سواء كان في المدينة أو سواء كان خارج المدينة، الحال ما يتغير، لأن بعض الناس لديه ازدواجية عجيبة. بين يدي نسختان من هذه المنظومة الألفية، أدفعها لشخصين بشرط: يقصدان الاستمرار في الدروس ولا أقل من الاستمرار في درس السبت، وهو شرح ألفية السيرة النبوية. بسم الله. سيماهم وآخر بهذه النية، وكذا الثاني. طيب بسم الله.
قال رحمه الله: فانتدب الكلا لعقد البيعة ثم على الموت وألا رجعتي. اعلم فتلك البيعة المشتهرة ببيعة الرضوان تحت الشجرة، وأصبحت من بعدها معظمة يزورها الناس بقصد الحرمة. ففي زمان عمر لما درى تبرك الناس بها قد أمرا بقطعها والقلع من عروقي، وذاك من مهارة الفاروق.
هل يمكنني أن أسأل سؤالا وأدخر جائزته إلى الغد إن شاء الله في درس اقتضاء الصراط المستقيم؟ إيش رأي المؤلف على ضوء قوله وأصبحت، يعني شجرة بيعة الرضوان، وأصبحت من بعدها معظمة يزورها الناس بقصد الحرمة، إلى قوله بقطعها والقلع من عروقي وذاك من مهارة الفاروق؟ فما هو رأي الناظم لهذه الألفية فيما يتعلق بالتبرك بالشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان؟ إيش رأي الناظم؟ لأنه شوف، لو اقتصرنا على قوله وأصبحت يعني شجرة من بعدها معظمة يزورها الناس بقصد الحرمة، يعني لو لم يقل إلا هذا لقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن شوف الناظم إيش يقول ليبين لك الاعتقاد الصحيح. قال: ففي زمان عمر أو عمر لما ورى درى تبرك الناس بها قد أمر بقطعها والقلع من عروقي، وذاك من مهارة الفاروق، وذاك من مهارة الفاروق، وذاك من مهارة الفاروق، يثني على صنيع عمر. فلو كان يجيز التبرك بمثل هذا، عبد الله بن عمر يقول كما ورد في الصحيح: ما اجتمع من عام قابل تحت شجرة بيعة الرضوان ما اجتمع فيها رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس وبكل أسن وأسف مولعون بالانبطاح واللعق واللحس مع ترك كثير من السنن الواجبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقد الصلح بينه وبين قريش ياسين. بسم الله. بقي كم؟ بقي الدقيقتان. طيب خلاص، دقيقتان للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة فادعوا الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء وفوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من جلسائه في جنات النعيم، جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجمعنا والمسلمين في جنات النعيم، واحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.